تأملات في أدب المصطفى
ومكارم الأخلاق أنت ملاكها وأتمها أخلاقك الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله، تحية مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم هذا، والذي نسعى فيه لمعرفة خصوصيات الأدب المحمدي، وهو أبلغ الكلام بعد كلام الله المجيد.
نعم، تحية طيبة لحضوركم، وفي هذا اللقاء كذلك سنتعرف على خصوصيات كلام سيد البلغاء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله في استخدام القصة بمختلف أنواعها. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، لقد توسل النص الحديثي بالأسلوب القصصي في الوعظ والتبليغ ونشر الأفكار والأهداف الإسلامية العظيمة. فالروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن المعصومين عليهم السلام قد تشكلت بعضها بشكل الأسلوب القصصي الذي يحتوي على عناصر القصة ومقوماتها من عقدة قصصية وحوار وحدث وزمان ومكان يستغرق الحدث ويؤطره، وسواء كانت هذه القصة من نوع ضرب الأمثال أو قصة تسجيلية أو وقائع جرت نقلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، فهي موشحة بلغة القصة والحكاية في مختلف نماذجها.
نعم أيها الكرام، فمثلا تعلمون أن القصة التاريخية هي قصة تنقل أحداث التاريخ الماضي، وهذه القصص التاريخية دخلت في مأثور الأدب الديني القديم وفي الكتب السماوية المنزلة، وقد أخذت حظا وموقعا كبيرا في روايات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فقد قال صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل نزل علي بكتاب فيه خبر ملوك، ملوك الأرض قبلي، وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرسل.
مستمعينا الأكارم، يظهر للمتابع لأشكال القصص النبوية وبنائها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مهملا لعمارة النص الأدبي فيها، وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن القصة ميدان رحب لمجموعة من الأفكار والموضوعات التي تقتضيها المرحلة الزمنية لتبليغه الرسالي، فتأخذ شكلا خاصا بها، وقد تكون أحداث القصة واقعية فتروى كما حدثت، أو تكون الأحداث فرضية.
فالهدف من هذه القصة هو التهذيب والتعليم الديني والأخلاقي، ولا تمتنع هذه الأحداث المفترضة من أن تأخذ طابع الصدق الفني والصدق الواقعي. ولدى دراسة نصوص التراث المحمدي وخصوصا القصصية منها يلحظ مستمعينا التميز والانفراد في التقنية، فقد تميزت نصوص منها بظاهرة الانتقاء في الحوار والاقتصاد للألفاظ والأحداث والاقتصار على ما هو ضروري منها،
فيواجه القارئ أو السامع عبارات محذوفة كانت أولى بالذكر منها من الحذف، ولكن حرصت هذه النصوص على الإيجاز فجاءت القصة مجملة، كما أنها تهدف إلى وضع القارئ والسامع في مستوى المشاركة الفنية في تكملة فصول القصة أو وضع الأحكام والنهايات لها.
وقد يختلف عنصر الزمان والمكان فيها عن القصص الأخرى، فالغرض الذي يسعى إليه ويؤكده في تقنيته هو إبراز الأفكار والمعاني، وغرضه صلوات الله عليه وآله من التوظيف للقصة أو الحكاية هو تشويق الإنسان لنمط من السلوك، فالنبي صلى الله عليه وآله يسعى إلى زرع بذور الاعتقادات والأصول الدينية في نفوس المسلمين، فتراه يعظهم بالأسلوب القصصي أحيانا، كما في الرواية التي رواها الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، والتي يقول فيها كما جاء في تفسير علي بن أبي إبراهيم: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما أمسكوا، فقلت: ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا.
ففي هذه الحكاية أيها الأخوة نجد الفن والمعرفة والجمال والمتعة، حيث نجد فيها بنائين ليسوا من جنس البشر، بل هم ملائكة كرام يفعلون ما يؤمرون، فتراهم يتحركون طبقا لمشاعر الإنسان وتقريره وأقواله، فالزمان والمكان غير مألوفين وغير مشاهدين، والحدث هو يومي ويتكرر.
وختاما مستمعينا، نسجل النتيجة المحورية التي نستفيدها من هذا اللقاء، وهي إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد استعان بالأدب القصصي في مواعظه وكلامه مقتديا بالأسلوب القرآني الذي قدم للمجتمع البشري أحسن القصص، وتميز الأدب القصصي المحمدي بمعظم مميزات الأدب القصصي القرآني من عرض الحوادث الأساسية المؤثرة في تحقق الهدف التربوي المطلوب من عرض أصل القصة.
وبهذه النتيجة نختتم أيها الأعزاء لقاء اليوم من برنامجكم تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
فشكرا لمتابعتكم.